بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المتابع لأحاديث الأئمة عليهم السلام، نجد أنهم لم يشجعوا على قيام أي دولة كانت، ولعل ما يحدث في التاريخ حقيقة من ثورات لعلها كانت بعضها منضات من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما قلنا أن هناك بعض الثورات منضات من أهل من الأئمة عليهم السلام، حتى أن مثلا على سبيل المثال ثورة زيد بن علي كانت هي ثورة، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول لو ظفر لدعا إلى الحق من آل محمد عليهم السلام، وأن ثورة الحسين بن علي قتيل وفخ، كما صرح يعني الحسين بن علي أنه أخذ الإذن من الإمام الكاظم عليه السلام في بعض الروايات.
نعم.
وهكذا قلت أنه في كثير من الموارد، قلت أن في بعض الأحيان لعل الأئمة عليهم السلام كانوا يعطون الضوء الأخضر للثوار، ثوار الشيعة، حتى يبادروا ببعض الحركات الثورية ليقفوا النظام عند حدوده، لأن النظام يتجاوز، أنظمة بني أمية وبني العباس تجاوزت كثيرا على المبادئ والحقوق والشرعيات، واستبدت فعلا في كل قراراتها، ولاحقت القواعد الشيعية في كل مكان. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام على الظاهر، يعني حينما نريد أن ندرس الأجواء والظروف لهذه الثورات، نجد أن الأئمة عليهم السلام قد يضطرون في بعض الأحيان إلى الإشارة إلى بعض الثوار ليحركوا هذه الماكنة الثورية، ليدفعوها إلى الأمام، حتى تكون هناك رسالة معبرة من قبل الأئمة عليهم السلام بأن لنا قوة ولنا يعني إمكانية عسكرية وإمكانية اجتماعية، بإمكاننا أن نقلب النظام، وهم بإمكانهم ذلك.
نعم.
ولذلك نجد أن النظام يعني حينما يقرأ هذه الرسائل فعلا يتخذ قرار التريث في مطاردة شيعة أهل البيت عليهم السلام، حتى أحيانا قد يعني يأذن لبعض من كان مسجونا أو يطلق سراح المسجونين. وهكذا نجد أن هذه يعني المبادرة الثورية من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام ممكن أن تساعد عليها الروايات، كما أنا لاحظت كثيرا من هذه الروايات أجد أن الأئمة عليهم السلام هم في حال اضطرار يدفعون بإيقاف، يعني هم لم يؤدوا إلى تأسيس الدولة بقدر ما يؤدوا إلى تغيير مسار سياسة مستبدة حقيقة استبدت في كل قراراتها وعاثت في الأرض الفساد. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام عندهم هذا الآلية أو هذه الأداة من أجل إيقاف هذا المد الاستبدادي الدكتاتوري الذي كان يتميز به خلفاء بن أمية وبن العباس. من هنا نجد أن الأئمة عليهم السلام كانوا يحذرون إلى هذا الجانب، يعني جانب الدفع أحيانا للحالة الثورية، أيضا كانوا هم يحذرون من يعني التهالك على إيصال هذه الحركات الثورية إلى قيام دولة، لأنه حقيقة أن بعض الثورات وبعض الانتفاضات يعني وبعض الحركات التي نسبت نفسها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت تسعى لقيام دولة، ولذلك نجد أن يعني قيام دولة العباسية، قيام دولة بني العباسي من أول أساسها كانت هي ضد أهل البيت عليهم السلام، ولكنها رفعت شعار الرضا من آل محمد، وهذا الشعار هو شعار حقيقي يلامس هواجس الناس، شعور المستضعفين، شعور المحرومين. لذلك نجد أن الكثير اندفعوا من أجل نصرة هذه الثورة، ولكن حينما نريد أن نرجع للوراء خلفيات هذه الثورة نجدها أنها كانت تعمل في الخفاء
لمصالحها ومحاربة
ومحاربة أئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا لا أريد أن أستغرق، ولكن أقول أن هذه الثورة، الثورة العباسية، هي ثورة علوية، يعني هي حركة علوية بامتياز، كانت كان قد أسسها أبو هاشم بن محمد بن الحنفية، وقد اغتيل في بظروف غامضة لحد الآن التاريخ لم يقف على أسباب هذا الاغتيال. لماذا هذا الاغتيال؟ ولماذا نصب يعني علي بن محمد بن العباس خليفة يعني آمرا أو رئيسا لهذه الحركة بعد ذلك؟ لماذا نصب؟ ولماذا لم تغتاله الأيدي الأموية كما ادعوا أنه بني أمية هم اغتالوا أبو هاشم؟ لماذا اغتيل وحده دون أن تغتال كل القيادات؟ ولم يكن هذا علي بن العباس هذا رجل يعني معروف عند ذلك، هو رجل من عامة الناس، من عامة الثوار الذين التحقوا بأبي هاشم. على كل حال هذا يعني ملف حقيقة، ملف تاريخي طويل ومؤلم ومحزن حقيقة حينما نقرأه. نجد أن الدولة العباسية قامت على أساس هذا الشعار، الرضا من آل محمد، وأئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يحذرون من يعني من التمادي في هذا الشعار، في رفع هذا الشعار. ونجد أن الكوفيين كما تعلمون الكوفة كانت هي حقيقة مهد التشيع، بغض النظر عن ما قيل ويقال الآن أن 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 الكوفيين هم يعني غدروا بأئمة أهل البيت عليهم السلام، واليوم ترويج الوهابية أنهم يعني حينما يريدون أن يطرحوا قضية عاشوراء، قضية كربلاء، يقولون أن من قتل الحسين عليه السلام هم الشيعة، هم شيعة الكوفة، ويبكون الآن عليه. هذا طبعا يعني هاي مصادرة لكل هذه الحقائق وإلغاء للحقائق التاريخية التي ثبتتها مصادر المسلمين عامة من السنة والشيعة.
نعم.
لذلك نجد أن الشيعة حينما يعني علموا، شيعة الكوفة علموا بوفود أو مجيء العباسيين، هم كانوا أول مناصرين لهذه الحركة. لكن لما اتضح يعني اتضحت معالمها أنها كانت حركة سياسية بامتياز، وحركة ضد أهل البيت عليهم السلام، يعني تلاحق أهل البيت، فلذلك انكمشوا من تأييد هذه الحركة وجعلوها ودعوها حركة مناهضة لتوجهات أهل البيت عليهم السلام. وإن كان الخليفة أبو العباس يعني أبو العباس السفاح كان قد اتبع السياسة في بادئ الأمر لترضية الشارع العام، الشارع الكوفي خصوصا، يعني طبعا هو أقام في الهاشمية التي هي يعني تبعد عن الكوفة بمسافة. وهناك حديث كيف كان الكوفيين قد عارضوا أبو العباس السفاح حتى طردوه من عاصمته الهاشمية. الهاشمية اليوم يعني هي ليست الهاشمية اليوم، إنما هي المساحة الممتدة بين الكوفة وبين الحلة، هذه كلها العباسيات اليوم يطلق عليها العباسيات، هذه هي الهاشمية، عاصمة أبو العباس السفاح. وقد عمل حقيقة يعني في أيام عملوا في أيام أبي جعفر المنصور الشيعة في الكوفة، أنهم يعني اضطر أبو جعفر المنصور أن يغير العاصمة وينقلها من الهاشميات إلى إلى بغداد.
إلى بغداد، نعم.
هذا حديث. ولكن الذي أريد أن أقوله، نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يشجعوا على قيام هذه الدول. الأطروحات حقيقة، الأطروحات التي جاء بها حتى الأمويون هي أطروحات إصلاح. هي أي أطروحة، أي حركة سياسية ثورية هي لا تأتي بقتل أو بسلب الأموال أو بهدر الأموال. حتى للعلم، حتى حركة السفياني هي حركة إصلاحية في بادئ الأمر. نعم، يأتي بلافتة إصلاحية،
تأتي بهذه الشعارات المسالمة وهذه اللافتات المطالبة بحقوق الإنسان.
نعم، فلذلك يأتي بإصلاح، يعني يريد أن ينقذ الأمة مما هي عليه، وهذا القتل والحرب والدمار وكذا. يلتجئ بعض الجهال أو بعض المتضررين مثلا من هذه الحروب، يلتجئون إلى هذه اللافتات الإصلاحية. نجد أن السفياني يكتسح الساحة بهذه اللافتات. هكذا هي يعني هكذا هي الأطروحات السياسية منذ نشوئها، هي حركة إصلاحية في بادئ الأمر، في الظاهر أنها هي حركة إصلاحية. هذه الحركات على مد التاريخ، يعني على مد التاريخ الإسلامي وعلى طول هذه يعني الحقب التاريخية الطويلة الممتدة، نجد أنها حقيقة هي ترفع شعار من أجل الإنسان، من أجل حقوق الإنسان، من أجل إلى آخره. وقد سبقها ذلك كثير من الأطروحات، يعني قبل حتى قبل قيام البعثة الإسلامية وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت هناك حركات من هنا وهناك، يعني هناك حركات تريد أن يعني تعطي للإنسان حقوق، تريد هذه الأطروحات، وإن كانت أطروحات بدائية، كانت أطروحات هي ليست بهذا التنظير السياسي، ولكن هي أطروحات وإن كانت ساذجة في التنظير لكنها تنظر من أجل الإصلاح، من أجل الإنسان إلى آخره. اليوم نجد أيضا في تاريخنا المعاصر، في تاريخنا الحديث، نجد أن هناك أيضا طرحت كثير من النظريات السياسية، سواء كانت الماركسية يعني أو يعني الاشتراكية أقصد وغيرها، أو الأطروحات الرأسمالية، كلها تريد أن تنقذ الإنسان، يعني تريد يعني تنظر، لا أقول تريد تسعى، إنما هي تنظر لقيام مثلا أنظمة تنقذ الإنسان مما هو فيه من الحرمان، من الاستضعاف، من الظلم إلى آخره. ولذلك نجد أن كثير من هذه الثورات أو كثير من هذه الأطروحات في بادئ الأمر يدخل إليها الكثير الكثير من الناس، حينما تنكشف لهم الحقائق يجدون أنها هي لعبة حقيقة، لعبة بالمشاعر، لعبة بهواجس الناس، بعواطفهم، فينكمشون عنها ويخرجون. اليوم هكذا مثلا الطروح الماركسية، يعني مثلا النظرية الشيوعية وغيرها، كثير في بداية القرن الماضي حقيقة دخل منها الكثير من الناس، خصوصا الشباب، لأنه هناك يعني يبدو أن هناك تنظيرات سياسية يعني أرادت أن تملأ الفراغ، لذلك نجد أن الشباب هم أرادوا أن يدخلوا في هذا المعترك،
سياسة جديدة، تنظير جديد.
نعم، دائما الشباب هم يريدون يلاحقوا الجديد، يلاحقوا المعاصر. لذلك نجد أن هذه المجاميع من الشباب دخلت في الفكر الماركسي واستقبلته وآمنت به واعتقدت به وضحت من أجله
فعلا،
وزجت في السجون، لكنه انكشفت الحقائق أنها حقائق وهمية حقيقة، كلها حقائق، يعني مثل الشركات وهمية تعطيك وعود وأنها أرباح وأنها كذا، يأتي هذا المسكين مثلا المشترك لا يجد بناية ولا يجد نظام ولا يجد شركة
فعلا.
كذلك الأحزاب هذه التي طرحت في بداية القرن العشرين هي أحزاب نظرت من أجل عواطف الناس، يعني من أجل استغلال عواطف الناس. حينما يعني بالمناسبة أجد أن حتى قادة هذه الأفكار الماركسية كانوا أيضا يعني ينزعجون من قيام مثل هذه الأفكار في بلدان هي يعني غير مهيئة، يعني على سبيل المثال أنه في العراق أو في بلدان إسلامية. يقال أن أحد المسؤولين الكبار الماركسيين حينما سألوه أنه في العراق مثلا لم ينجح هذا الفكر، قال كذلك هو يعني من دول اشتراكية أوروبية، قال النخيل لا ينجح عندنا، فقالوا أن الأجواء غير مهيئة. قال كذلك أجواءكم غير مهيئة لمثل هذه الأبداء، يعني لهذه الأفكار،
هذه البذور
أن تبذر هذه الأفكار في هذه الأجواء لا يمكن تشجيعها ولا يمكن الحث عليها. لذلك نجد أن أيضا هناك طرح رأسمالي، يعني من أجل حرية ملكية الملكية الفردية على نقيض الملكية الاجتماعية، وتجد أن هناك صراع بين هذه النظرية وتلك النظرية وبين أتباع هؤلاء وأتباع هؤلاء، حتى أنهم وصلوا إلى طريق مسدود. اليوم حتى أصحاب أولئك يعني النظريات الرأسمالية هم وجدوا أنفسهم أنهم في يأس حقيقة، في حيرة، ما الذي قدمته هذه النظريات وغيرها. أنا لا أريد أن أركز، لكنه باعتبار أن هذه هي أبرز النظريتين الموجودتين في العالم اليوم، اللي هي قطبي النظريات،
استحوذت على كثير
من الشباب، من العقول، من الناس إلى آخره، حتى من الدول أسست الأنظمة، يعني لا ينكر أنها أسست الأنظمة، لكن يا ترى أن هذه الأنظمة هل نجحت في تطبيق هذه المقولة من أجل ملكية الملكية الفردية أو من أجل ملكية المجتمع، حفظ حقوق الإنسان إلى آخره؟ هل استطاعت هذه النظريات أن تؤسس؟ نعم أسست الدول، نعم أسست حكومات، ولكنها لم تؤسس حقائق، يعني لم تؤسس واقع، إنما هي لم يعني تخرج عن التنظير وعن الوعود. وكلما تقادم الزمن وجد الإنسان خطأ هذه النظريات
وضعفها
وضعفها
حتى
يعني بالمناسبة حتى على
يضحي من أجلها.
نعم حتى على مستوى، ليس على المستوى الحالة الاقتصادية، حتى على التنظيريات الفكرية اليوم يعني بالماضية، حتى نظرية داروين على سبيل المثال أخذت مأخذها هذه النظرية ووصل الحد العجيب أن هذه لا تنشر. أنا لا أعرف لماذا لا تنشر هذه الحقائق، أن داروين وصل إلى حد أنه حينما كان يسأل في آخر حياته على فراش المرض يقولون ماذا ما تقول في نظريتك الداروينية،
يقول لا الأنواع نعم
أصل الأنواع، يقول لا أدري، هل هي صحيحة؟ يقول لا أدري، هل هي خطأ؟ يقول لا أدري. عجيب، لماذا لا تدري؟
كيف نظرت
يعني وصل إلى طريق مسدود. ولذلك حتى هؤلاء الذين اتبعوه قالوا سموهم اللا أدريين، اللا أدريين، لا أدري هل أن هذه النظرية صحيحة أم خطأ. طبعا اليوم بالمناسبة يعني حتى أشير أن هناك ترويج لهذه النظرية،
إعادة ترويج لها،
إعادة ترويج وإعادة تنظيرها وتقديمها بشكل يعني
معاصر ويتلائم مع عقلية الشباب في الوقت الحاضر،
أشبه بشيء يعني قد عافه الزمن. اليوم تصدر المديالات، حتى المديالات، مديالات الحلاقة، مديالات الملابس، هذه مديالات قديمة الآن تزج، النظريات القديمة الآن تزج، يعني استهلاك القديم بصيغ جديدة. تجد أن الشباب اليوم يعني يتزاحمون على مثل هذه النظريات. أنا لا أدري، لا أريد يعني لا أريد أن أنفتح على هذه المشكلة، هذه مشكلة. والمشكلة الأخرى يعني بالمناسبة أنه أن الشباب للأسف الشديد لا أدري هل من فراغ، يعني بسبب الفراغ تصدر لهم هذه النظريات، أو بسبب الفراغ أيضا تصدر لهم بعض الأمور يعني التي تخرجهم من المبدأ، من القيم، من اليوم الهجرة. أوروبا فتحت الهجرة وهي الآن تتباكى، يعني تتباكى من مشكلة المهاجرين ومن ينقذنا من يعني زحمة المهاجرين علينا وهجوم المهاجرين علينا، لكن هي فتحت من مقابل. الآن الدول ألمانيا وغيرها فتحت أبوابها للمهاجرين لاستقطاب الشباب ولإفراغ، بالذات لا ليس المقصود سوريا وليس المقصود أي دولة أخرى، المقصود هو العراق، إفراغ الشباب بلد العراق من شبابه، لأنه رأوا قوة الشباب حقيقة، قوة البلد هذا، قوة العراق في الشباب، لذلك حاولوا استقطابه، يعني أشاعوا المشاكل في الخدمات. اليوم لا كهرباء، لا خدمات، لا كذا، لا إلى آخره، أشاعوها متعمدين، عامدين إلى إحداث مثل هذا الخلل، حتى يعني يصل الشاب إلى طريق يتصور أنه مسدود، ثم يفتحون له أبواب الجنان كأنما
والرفاهية
والفور العين والرفاهية والبذخ والكذا، في حين ثقوا أن هؤلاء يعني يستعبدون شبابنا، يستعبدونهم، يستخدمونهم. الآن 90، أنا أقول مع احترامي لأكثر الشباب، الآن 90% من الشباب المهاجر في أوروبا هم يشتغلون، قد أن هذا يجرح البعض ولا يرضى البعض، ولكن أقول هذه حقائق، يشتغلون في مطاعم، ويشتغلون في مقاهي، ويشتغلون في خدمات، ولكنه حينما يأتي إلى العراق ويأنف، يأنف أن يشتغل في بلده، يأنف أن يخدم في بلده، لكنه هو يتشرف أن يخدم في بلد أوروبا مثلا. هذه مشكلة، هذه أيضا من جملة التنظيمات التي نظرت لها من أجل الهجرة، يعني هذه نظرية الهجرة من 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 العراق إلى بلدان أخرى، تلك البلدان تستقطب هؤلاء الشباب بسبب تفعيل بعض القضايا،
تشويه صورة
وتشويه صورة البلد وإحداث بعض يعني الضجيج من هنا وهناك من أجل إخراجهم، ويتصورون أنه أن المسألة هي مسألة يعني حقيقة، هو فاز في الدارين، فاز في الدنيا والآخرة حينما وصل إلى أوروبا. أنا أتمنى أن يذهبوا إلى أوروبا ويروا ما هي أوروبا وكيف تعيش وكيف يعني تتعامل مع حتى مع مواطنيها. على كل حال، إذن نجد أن كل هذه النظريات السياسية والفكرية هي نظريات أثبتت بنفسها لنفسها ولغيرها أنها خاطئة. من هنا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يحذرون، كانوا يحذرون، لأنه أي نظرية سياسية أو نظرية ثورية تسعى من أجل تأسيس دولة أو مجموعة أو مجتمع أو كذا فهي على خطر. يعني لا يتصور أن هذه النظريات هي نظريات ناجحة وذات فائدة عملية. ولذلك نجد اليوم المشكلة الرئيسية حقيقة المشكلة الاقتصادية والمشكلة الفكرية والمشكلة الصحية والمشكلة الثقافية وغيرها وغيرها، كل هذه المشاكل من تلك النظريات التي أسست عليها دول، واليوم الدول الآن هي تدفع الثمن، شعوبها يدفعون الثمن، نحن الآن تبع لهذه المشكلة، الآن نحن أيضا ندفع الثمن. الآن لماذا هذا الصراع، الحروب التي انتشرت في العالم بسبب هذه النظريات المتضاربة فيما بينها؟ لماذا هذا الاقتصاد المنهار؟ اليوم الاقتصاد أوروبا منهار، اليوم الاقتصاد العالمي كله في انهيار، يعني في انهيار ولا ندري إلى أين يصل، وكل الدول التابعة لهذين
القطبين تعاني من هذه الأزمة.
أيضا هي بالتبع، يعني أزمتها بالتبع تنهار يوم بعد يوم. الحالة الصحية يوميا نسمع بمرض من هنا وهناك، نسمع بوباء ينتشر من هنا وهناك. الحالة الثقافية والفكرية كما قلت الآن، اليوم مواقع الانترنت تبث نظريات حقيقة، نظريات فكرية ونظريات إلحادية، يعني أنا أقول بصراحة أن هذه مشكلة، واليوم الدولة العراقية تتحمل مسؤولية هذه المشكلة. إذا لم تجد هناك رقابة على الانترنت وغلق هذه المواقع فالمجتمع مهدد بالخطر والمسؤولية. يعني لماذا يعني أنا أستغرب الناس يطالبون بالإصلاح، يتصورون أن الإصلاح هو فقط الكهرباء، وبالمناسبة الحمد لله أن وزير الكهرباء يعني أعفي عنه وطلع، هو البريء والمشكلة
الشعب هو
صاحب المشكلة، يعني هو الذي سبب المشكلة، والوزير هو المسكين المظلوم إلى آخره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعيش في هذه المشكلة، نسأل الله تعالى أن يأخذ إن شاء الله تعالى أن يأخذ بحق هؤلاء المظلومين، هؤلاء المستضعفين، من أولئك، من تلك التيارات السياسية التي تسكت حتى عن الحق. اليوم حتى أولئك الذين لم يصوتوا لصالح الوزير وسكتوا، هؤلاء أيضا يشاركون. الله سبحانه وتعالى لا يعفو عنهم، الله سبحانه وتعالى سيريهم يوم من الأيام ذلهم إن شاء الله تعالى، لأنهم عاثوا في الأرض الفساد بهذه التصرفات وهذه السلوكيات. أنا أقول لذلك أقول اليوم هذه المشكلة التي يعيشها العالم هي مشكلة حقيقة، مشكلة بسبب التنظيرات السياسية، بسبب التنظيرات الفاشلة. إذن ما هو البديل؟ السؤال يطرح على أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن يا سادتي، نبقى بدون دولة؟ نبقى بدون نظام؟
عاشوا ضمن دول، سمحت السيد.
نعم عاشوا ضمن دول، ولكن هم لم يثقفوا على تأسيس دول. يعني فرق بين أنهم عاشوا وسكتوا وأمروا شيعتهم أن يحفظوا نفوسهم باحترام قانون هذه الدولة، يعني حقيقة
حتى لو كانت مخالفة،
حتى لو كانت مخالفة. ولكنهم هم لم يشجعوا على يعني توقفوا كثيرا في تأسيس دولة معينة وبإمكانهم عندهم الإمكانيات في إقامة هذه الدولة، ولكن هل أن الدولة التي يريدونها ذات حدود جغرافية يعني في العراق مثلا أو في الشام مثلا أو في المدينة في الحجاز، أو أنهم هم طموحهم أئمة أهل البيت يعني مثلا طموح دولة عالمية؟ ولذلك من هنا نجد أن الأئمة عليهم السلام حينما نهوا يعني شيعتهم ونهوا يعني أتباعهم من قيام أي دولة نصحوهم بانتظار دولة عالمية، العمل لتأسيس دولة عالمية، مو معناه أنه يسكت الإنسان وينكمش وينزوي ناحية ويقول أنا أنتظر، لا، قالوا له عليك أن تؤسس أيضا أنت جزء من تأسيس دولة عالمية.
نعم.
كيف يؤسس دولة عالمية؟ كيف يكون جزء منها؟ لأنه بالحالة المعرفية، بحالة التكامل، بحالة الوعي الذي يكون عندي وعندك وعند الآخرين وعند المشاهدين كلهم، إذا وصلنا إلى هذا الوعي بمعنى وصلنا إلى حالة نفهم أنه كيف نتعامل ونتعاطى مع دولة عالمية وكيف نؤسس دولة عالمية بوجود الإمام، بحضور الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. نعم.
لذلك أنا لا أنفي أنه مع هذا أئمة أهل البيت عليه السلام كانوا يعني يدعون إلى احترام قانون الدولة التي يعيشون فيها، ولا زالوا حتى مراجعنا حتى علماءنا، لكن هذا لا يعني أن هذه الدول كلها، أقول هذه الدول كلها هي تؤدي إلى طموحات الإنسان. يعني اليوم أي دولة قدمت يعني مصالح المحرومين، مصالح المستضعفين، مصالح نعم، سواء المصالح السياسية، نعم، كل دولة اليوم، دول كثيرة أنا أعرف في بعض الدول اليوم يؤخذ الذهب منها ويعطى إلى دول كبرى ومواطني هذه الدول محرومين، فقراء،
مستضعفين،
ضعفاء، مستضعفين تحت خط الفقر. أنا لا أريد أن أذكر هذه الدولة. أنا ذهبت ولاحظت تلك المأساة التي يعيشها مواطنو هذه الدولة، هم عندهم مناجم ذهب، لكن من الذي يستولي على هذه؟
يستولي ويستثمر هذا الذهب؟
الدول الكبرى. الدول الكبرى هي التي تستولي على هذه الدول، على هذه الثروات، النفط والذهب والألمنيوم وغيرها واليورانيوم، حتى نجد أن هؤلاء المساكين الضعفاء هم يعيشون حالة ضعف، حالة تحت خط الفقر.
سمحت السيد، عفوا، يعني أنا حقيقة هنا يأخذني سؤال إلى الدول الإسلامية، ترفع شعارات الإسلام، تقول أنا دولة إسلامية، دستورها ضمن الإسلام، ضمن الشريعة الإسلامية، تتقيد بهذا بالقرآن، بالشريعة الإسلامية، تطبيق الأحكام الشرعية، لكن مع ذلك نرى أنها تنهار أو فاشلة في تطبيق هذه الشريعة، فاشلة في أن تعطي كل ذي حق حقه، فاشلة في أن تبين مظلومية المظلوم، والظالم يأخذ الحق منه للمظلوم، وهكذا. فهذه دساتير إسلامية سمحت السيد أيضا كيف لها أن تفشل في خضم هذا التطور وهذه النظرة إلى العالم الآخر؟
طبعا هذه الدول حقيقة كون أنها لم تبنى على نظريات العصمة، يعني نظريات أئمة أهل البيت عليهم السلام، قد أن بعض الدول حقيقة هي تمهد أو مهدت مثل هذه النظريات العالمية، يعني للدولة المعصوم، يعني لا ننفي أن دولة، هناك دولة هي تمهد لنظرية المعصوم، ولكن أقول أن هذه الدولة أيضا لم تستطع أن تصل إلى ما تريد، يعني من طموح، يعني طموحاتها أكبر مما هي فيه، يعني طموحاتها أكبر من واقعها. الواقع اليوم، الواقع يفرض عليها أن لا تستطيع أن تقدم ما خططته وما قدمته وما نظرت له. لذلك نجد مثلا أن بعض الدول التي حاولت وسعت إلى تأسيس مثل هذه التنظيرات هي لم تستطع، لأنه يعني الوقت يعني لم يسمح لها، الواقع لم يسمح لها. نرجع حتى نرجع في دولة المعصومين عليه السلام، في دولة النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وسلم،
هل أن النبي صلى الله عليه وآله سمحت له الظروف أن يؤسس الدولة التي أرادها كدولة عالمية، أم أن حدوده محصورة في الحجاز، أو أمير المؤمنين عليه السلام، هل استطاع أن يؤسس دولته بما ينبغي حقيقة، أم أم شغلته حروب الجمل والنهروان وصفين وغيرها واضطرابات المنافقين وغيرهم؟ لم يستطع أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين نظريته السياسية، نظريته في تأسيس الدولة، يعني أنهاها 4 سنوات قتال وحروب وإثارة من هنا وهناك اضطرابات من أجل إيقاف هذا المد العلوي في التنظير للدولة والتنظير السياسي. لذلك نجد اليوم حينما نقرأ أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حرصوا على أن تؤسس دولة عالمية بقيادة معصوم، وأن يسعى إليها كل الأجيال، يعني كل الأجيال أن تشارك في بناء هذه الدولة. اليوم نحن أيضا مسؤولون عن بناء هذه الدولة، بناء هذه الدولة أن نمهد لها،
نعم،
بناء هذه الدولة أن نعرف بها، بناء هذه الدولة أن نتكامل إليها، لأننا يعني حينما تؤسس دولة، دولة المعصوم يعني تؤسس حضارة، هي ليست دولة ذات نظام، يعني هي الدولة في المنظور السياسي هي دولة
تعمل فيها من الأفراد
في دوائر على موقع جغرافي محدد معين، يحكمها دستور وقانون، ويعني تنفذ آلياتها الحكومة التي تؤسس في هذه الدولة. لكنه هل هو هذا طموح أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هل هذا طموح أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يؤسسوا دولة على جزء صغير جدا لينشروا رسالة الله تعالى، كلمة الله تعالى في هذا الجزء الجغرافي، أم لا يريدون أن يؤسسوا حضارة جديدة؟ حضارة أئمة أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسن أسسوا حضارة، لكنه لم تستطع هذه، يعني هؤلاء الناس، هؤلاء المرؤوسين، هؤلاء الرعايا لم يعينوا أئمة أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله إلى أن يصدروا هذه الحضارة. هذه حضارة حقيقة في تأسيس دولة، في تأسيس حضارة جديدة، في تأسيس ثقافة جديدة، في تأسيس رؤية كونية جديدة، ولكنها يعني الأكثر أن تقع على عاتقنا نحن قبل إمامنا عليه السلام.
آمين رب العالمين. أحسنتم سمحة السيد، إن شاء الله ننتظر هذا الانتظار الإيجابي. سمحة السيد، هذه مقومات الانتظار وحالة يعني الانهيار الآن الواضح أنه عند البعض للأسف ينظر إلى أنه هناك انهيار في دواخل هذه النفوس، كون أنه الظروف الصعبة والمناخات المتزاحمة والمتشنجة، كيف نمهد لهذه الدولة ولماذا نمهد لها حقيقة، كيف ولماذا نمهد والحياة تسير بهذه الأمور، نحيا وتنتهي الحياة وهكذا؟
نعم، أعتقد أن الظروف السلبية اليوم التي يعيشها العالم هي الظروف الكفيلة لتأسيس دولة الإمام عليه السلام. اليوم العالم حقيقة يضج من المشاكل المتوالية، في كل يوم مشكلة سياسية، مشكلة اقتصادية، ومشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى. المحرومين، المستضعفين، المواطنين الذين غلبوا على أمرهم، يوم كل الدول، يعني لا أستثني دولة، كل الدول الآن لم نجد كل المواطنين استطاعوا أن يحصلوا على حقوقهم. لذلك نجد أن الإنسان هو يعني موضوع الدولة في عند الإمام عليه السلام هو الإنسان.
نعم.
يعني من أجل الإنسان تأسيس هذه الدولة، من أجل حقوق الإنسان تأسيس هذه الدولة، من أجل الوصول إلى غاية التكامل عند الإنسان أن يؤسس هذه الدولة عليه السلام. لذلك نجد أن اليوم الناس في العالم كله ينتظر كيف تصلح أوضاعه، كيف
يتأمل هذا،
يتأمل حقيقة. نعم. يعني لذلك تجد أن هناك مثلا منظمات إنسانية في دول، منظمات أو مراكز بحوث، أنه نبحث عن المشكلة، نضع الحلول، نضع الكذا إلى آخره، لكنه هل وصلوا إلى جزء من الحقيقة؟ لم يستطيعوا، إنما كلها تنظيرات. اليوم الشعوب كلها سئمت ما هي فيه حقيقة، يعني تجد أن يعني كله في مشكلة. يعني الدول الأفريقية المحرومة تعاني من الحرمان، دول أوروبا أيضا شعوبها تعاني من المشاكل، يعني
مشاكل اجتماعية، المشاكل الاجتماعية اقتصادية، نعم
100% المشاكل الاجتماعية، وبعدها تليها المشاكل الاقتصادية. ثقوا أن مواطني هذه الدول لا يستطيعون أن يعتمدوا على عمل واحد. أنا رأيتهم إذا لم تشاركهم، يعني تشارك الرجل المرأة في العمل، لا يستطيعون أن يوفروا لقمة العيش. هذه مشكلة، يخرج من الصباح وحتى المساء، يرجع من المساء متعب، لا يدري كيف يتعامل مع أهله، مع أطفاله، وهكذا يريد أن يوفر لقمة العيش. هذه في الدول الأوروبية، هذه الدول الرخاء، دول الرخاء. فما تقول في دول أوروبا، أفريقيا، هذه المحرومة، الدول المحرومة المسكينة المستسلمة لواقعها المر حقيقة. إذن كل الشعوب الآن تنتظر كيف تصلح أمورها،
وحتى حال الدول الإسلامية، سمعت السيد في
الدول الإسلامية، الدول الإسلامية هي من باب أولى. الدول الإسلامية لا هي دول أفريقية من وجه، ولا هي دول أوروبية، هي ضيعت المشيتين. يعني حقيقة الدول الإسلامية ضيعت
المشيتين، لا هذا ولا هذا
ولا هذا، لا ولا 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 دولة إسلامية. هذه مشكلة، هذه لا هي دول أفريقية حتى نقول أنها محرومة 100%، لا هي دول رخاء مثل أوروبا، ولا هي دول إسلامية تقدم، لا أعرف. لذلك نجد أن شعوبها بعد في أتعس أحوالها. اليوم العراق أيضا، هذا العراق كم رفعت من هنا وهناك شعارات حقيقة من أجل الإصلاح ومن أجل كذا والخدمات المواطن إلى آخره إلى آخره، نجد أنه ما الذي يعني ما هو الطريق الذي وصلنا إليه. ولذلك نجد أن يوم بعد يوم كلما تعقدت المشاكل وتعقدت الأمور، نجد أن الإنسان يتوجه إلى من ينقذه، من ينقذه بغض النظر عن المسميات، بغض النظر عن المسميات
المعتقد والمسمى. نعم،
الآن لو طرحت الفكرة المهدوية هذه في أوروبا لكان لها صداها،
حتى عند الهندوس وعند الملحدين
عند الجميع. ولذلك قلت أنه في حلقات سابقة لعله قلت أنه كل يعني النظريات الوضعية، النظريات الوضعية فضلا عن الأديان السماوية، كلها تبتدئ حتى تعطي الضمان بضمانة لأتباعها بأن هناك إصلاح 100%. كيف يكون هذا الإصلاح؟ عن طريق مصلح. انتظروا، إذا لم يحقق هذه النظرية يعني قراراتها، هناك مصلح، هناك من يصلح هذه النظرية ويصل إلى هذه النظرية إلى مستوياتها التكاملية. فإذا مسألة الإصلاح هي مسألة إنسانية حقيقة. يعني لو طرحت قضية الإمام المهدي عليه السلام وكيف يتعامل مع الإنسان في كل الدول العالم، خصوصا في دول أوروبا، تجد أن هناك استقبال لهذه النظرية وتسليم لهذه النظرية، لأن هذه النظرية إنسانية، يعني تؤسس ثقافة جديدة، تؤسس دولة جديدة، تؤسس مجتمع جديد، يكفي من الحروب، يكفي من المشاكل، يكفي من التناقضات، يكفي من النفاق السياسي. اليوم الدول كلها تنافق، يعني بنيت على دول
على النفاق
السياسي.
أحسنتم.
تجد أن دولة مثلا تقول أن هذه الدولة الفلانية قد ظلمت شعوبها وأنها كذا، وأنها مثلا أن حقوق الإنسان مصادرة، لكنه في دولتها حقوق الإنسان مصادرة، ظلم الشعوب، أخذ قتل الحريات إلى آخره. لذلك هذا النفاق السياسي، تجد أنه الدول كلها تشتر مثل هذا الخطاب، خطاب منافق من أجل تصدير نظرياتهم ومن أجل تصدير يعني الحصول على مصالحهم حتى يصلوا إلى ما يريدون.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمعت السيد سؤال من الأخ علاء من الكوت، يقول هذه الأنظمة الوضعية المقامة الآن كلها تحارب أو تقف ضد شيعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا يربطنا أيضا بالملاحظة الثانية أو السؤال فحوى هذا السؤال، أنه ما أدى إلى هذه الهجرة يعني ربما بهذا المعنى، هل هذه الهجرة من علامات الظهور؟ هل هذه الهجرة ربما يهاجر الآخر الشباب في عند الآخر ويمهد للإمام بهذه الهجرة والعيش في البلاد الأخرى؟ فأجاب لكم سمحت السيد إن شاء الله.
طبعا فيما يتعلق بالتبليغ والتمهيد لمسألة الإمام عليه السلام أو لحالة التشيع، فيما إذا قلنا وافترضنا أن هناك تحتيم إعلامي في قضية الإمام عليه السلام، يعني على سبيل المثال في أيام النظام، في أيام النظام الدكتاتوري كان يعني حظر إعلامي 100% خصوصا لقضية الإمام عليه السلام، يعني لم تكن هناك فضائيات، لم يكن هناك إعلام، لم يكن إلى آخره. بعد السقوط، بعد سقوط النظام هناك انفتاح إعلامي واسع بحيث أنه كل جهة تستطيع أو استطاعت أن تؤسس فضائيات، قنوات إعلامية تصدر فكرتها. اليوم هذا البرنامج على سبيل المثال، هذا البرنامج يصل إلى حدود واسعة حقيقة من العالم. نعم قد أن البعض يعني تحجمهم اللغة، ولكن هذا يعني لا يعني أنه هو مثلا قد أوقفته أو منعته حالة اللغة، يعني مسألة اللغة حالة بينه وبين معرفة الإمام. وفيما إذا دخل للإسلام، يعني كبداية أن يدخل للإسلام وبعد ذلك يكون التبليغ لقضية الإمام عليه السلام بالتبع. اليوم حقيقة التشيع ينتشر يمتد، يعني سواء كان أنا بلغت عنه ذهبت إلى الخارج إلى أوروبا بلغت عنه أو لم أبلغ، اليوم التشيع ينتشر. كيف ينتشر؟ هناك آليات حقيقة، آليات لنشر التشيع. هذه الآليات من الأسرار الإلهية أن التشيع ينتشر من خلال مظلومية التشيع، من خلال مظلومية الشيعة. يعني الآن الشيعة هم الذين يبلغون، يعني الآن في وضعهم هذا، في مطارداتهم، يعني اليوم كما هو الأخ يعترف أن كل الدول هي تحارب الحالة الشيعية. هذه المحاربة للحالة الشيعية عند الدول غير الحالة عند الشعوب. الشعوب تقرأ هذه الملاحقة والمطاردة بقراءة أخرى، بأنها لماذا تحارب هذه المجموعة؟ ما السبب أن العالم كله يجتمع لحرب هذه المجموعة؟ إذن لابد أن يكون هناك سر. أنا التقيت بكثير من المستبصرين، قلت لهم لماذا، يعني من الشباب حقيقة استبصروا، قلت لماذا أنتم اقتنعتم بالمذهب الشيعي؟ قالوا لكثرة ما كان هناك من شد ضد المذهب الشيعي وتكفير وملاحقة، وكانوا يقولون لنا يقولون لنا هذا هو كفر، هذا المذهب، هذا مذهب تكفير، مذهب كذا، مذهب إلى آخره. يقول أنا باعتبار أنا أحترم عقدي وأحترم ثقافتي، قلت أنا لا أخذ منكم فقط، فلأذهب إلى هؤلاء. إذا قلت أنهم هؤلاء أهل الكفر أهل كذا، أنا أذهب إليهم ولي أقرأ من مصادرهم. يقول لما قرأت الكتب يعني حقيقة انبهرت بهذا الطرح وبهذا الخطاب، خطاب الأئمة عليهم السلام، ولذلك يقول أخذت أسعى أكثر من 10 سنوات للبحث يوما بعد يوم، أجد أني في غابة، كنت يعني في غابة من التكتيم والكذا، وأنا بعيد عن الحقائق. اليوم أنا اطلعت على الحقائق. اليوم هذا الخطاب حينما تلتقي بأي شاب من المستبصرين يقول لك بسبب الضغط الذي فعلوه هؤلاء ضد الشيعة كانت هناك ردة فعل عكسية. لنطلع على هؤلاء، يعني أنتم تقولون أن هؤلاء قتلوا وأن هؤلاء يعبدون القبور وهؤلاء يعبدون الحجارة وهؤلاء كذا، إذا أنا أريد أطلع، أريد أشوف أكثر بعد. يقول لما أطلع أرى الفارق بين خطاب التشيع وبين خطاب هؤلاء. ولذلك أقول أن التبليغ اليوم الشيعة هذه الحالة، هذه الأجواء، هذه المطاردات هي التي تبلغ عن الحقائق، هي التي تبلغ عن التشيع. اليوم العالم في وعي، اليوم العالم ليس يعني مكتم الأنفاس، العالم يطلع يسمع الأخبار من هنا وهناك. لذلك تجد أن المد الشيعي مد عنيف عنيف عنيف، لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. ولذلك تجد أنهم اليوم مثلا ابتدعوا الهجرة، مثلا هم ابتدعوا داعش، رأوا أن داعش هذه لا تنفع مع فتوى المرجعية المباركة وغيرة الحشد الشعبي وتضحيات هؤلاء الشباب، هذا لا ينفع. إذن ماذا نفعل؟ فلنفرغ هذه القوة.
وفتحوا باب الهجرة إلى الآن.
فتحوا باب الهجرة ويتباكون هم. بالمناسبة هم يعني هم المظلومين الآن، لأنه أعداد من الهجرة
من جانب آخر يطعنوا بالإسلام أيضا. صحيح.
نعم نعم، هذه مشكلة حقيقة. فلذلك أقول هل أن التبليغ متوقف على هجرة هؤلاء؟ هذا يعني أترك الجواب للأخوة الذين هاجروا، وللأخوة الذين اتصلوا بالمهجرين، وللأخوة الذين اطلعوا على أحوال المهجرين، وهم أولى بالجواب وأولى بهذه الأمور.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، سؤال من الأخ عبد الإمام من البصرة، هنا يسأل حين خروج الإمام هناك شخصية تخرج مع الإمام يدعى بالمنصور، فمن هذه الشخصية؟
طبعا الروايات التي وردت فيها يعني لفظ المنصور هي على ما في بالي رواية واحدة حقيقة. وأعتقد أن هذه الرواية حينما نقرأها نجد أن مواصفات اليماني هي مواصفات المنصور. لذلك نجد أن المنصور المقصود منه هو اليماني الذي سينصره الله تعالى ويكون مع الإمام المهدي عليه السلام. وإن كان بعض الروايات يعني وصفت الإمام المهدي عليه السلام ولقبته بالمنصور، يعني من ألقاب الإمام المهدي عليه السلام المنصور، ولكنه حينما يقول مع الإمام المهدي منصور فهو اليماني، يعني ينصرف إلى اليماني
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أيضا الأخ علي من كربلاء يسأل أنه الأدعية أحيانا أو بعض الأدعية في كتب الأدعية والزيارات من ضمنها هذا الدعاء: اللهم ادفع عن وليك وحجتك البلاء، وما شاكل ذلك من أدعية. يقول بفحوى السؤال أنه هل هناك من خطر، هل هناك من ملاحقة، هل هناك من ظلم ربما يحتق بالإمام، أو خطورة نتيجة تواجده بيننا في هذه الأجواء المحمومة والبحث عنه؟
نحن لا بد أن نبين يعني بعض الأشياء التي تتعلق بحركة الإمام وسرية الإمام، غيبة الإمام. الإمام عليه السلام هو ليس رئيسا أو ملكا مثلا يعيش في مكان مثلا آمن ويتلقى الأخبار من هنا هناك. الإمام عليه السلام هو نصفه بأنه رئيس ميداني، قائد ميداني، قائد ميداني للعالم، يعني يتجول ويراقب عن كثب ويعرف كل الأخبار يعني عن طريق الحالة الغيبية حقيقة. لكنه هنا سؤال: هل أن الإمام عليه السلام في مأمن من هذه الأخطار، أو أن الإمام عليه السلام مطارد؟ نجد أن روايات الغيبة ويعني الروايات التي أشارت إلى أنه حكمة الغيبة ما هي وليس علة الغيبة، من حكم الغيبة قال الإمام الصادق عليه السلام أنه خوفه من الظالمين، وفي بعض الروايات أشار إلى حلقه يعني إلى الذبح.
إذن هناك خطر، يذبح يقتل، هناك خطر.
نعم خطر، أكيد خطر. فإذا الإمام عليه السلام يتعرض إلى ظرف، هو لا زال في ظرف أمني مهدد حقيقة، لولا رعاية الله تعالى ولولا حركة الإمام وتنقلات الإمام وغيبة الإمام وسرية الإمام لتعرض الإمام عليه السلام إلى الخطر والقتل حقيقة. ولذلك نقول أن الإمام عليه السلام يؤتمن على الأمانة التي أداها، لا بد أن يؤديها في آخر الأمر. الإمام عليه السلام لا يخاف على نفسه بما يعني من القتل بقدر ما يخاف على نفسه من الأمانة التي يحملها.
أنا رسالة تكمل
الرسالة، لا بد أن يكتمل الرسالة، لذلك يحافظ على نفسه الشريفة حتى يؤدي هذه المهمة، المهمة الإلهية الكبرى. إضافة إلى أن الإمام عليه السلام الإمام يتعرض إلى المرض، يتعرض إلى يعني إلى المضايقات، يتعرض إلى كثير من الأمور من الهموم. الهموم اليوم الإنسان حينما يطلع هو إنسان إذا طلع على الإعلام وشاهد بعض يعني أنا حقيقة أحيانا لا أستطيع أن أنظر إلى التلفزيون
لمشاهد
مشاهد مؤلمة حقيقة. نعم. هذه هي طروحات السياسة، هذه هي نظرات السياسة، خلفت هذه المشاهد القتل والذبح وإلى آخره، هذه مجرد أن نطلع عليها إعلاميا، فكيف بالإمام عليه السلام ويطلع عليها حرفيا، يطلع عليها واقعيا، يعني يقف على الحدث وينظر إليه، ما الذي يحدث له، ما الذي يحدث؟ يعني لذلك نقول ساعد الله قلب الإمام عليه السلام، ساعد الله قلب الإمام في هذه في 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 أحداث سبايكر، في معركة سبايكر، في في مجزرة سبايكر. والله هذه المجزرة لو هناك عالم يعني يشعر بالمسؤولية حقيقة، وهناك دولة تحافظ على رعاياها، لكانت مجزرة سبايكر فقط وحدها هي بإمكانها أن تفتح العالم من خلال هذه المجزرة. العراق يأخذ حقوقه من خلال هذه المجزرة، وإذا هذه المجزرة أيضا تدخل في المجاملات السياسية والمحاصصات، ويعني اسكت حتى تمشي الأمور، هذه تمشي الأمور، ما أدري المصطلح هذا، حتى تمشي العملية السياسية، وكأنما العملية السياسية عملية منزلة من السماء، نخاف أن تنتهي هذه العملية السياسية حتى لو مجزرة سبايكر وأمثال سبايكر مئات المرات تنتهي. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يتعرض إلى المضايقات، يعني الغم والهم وإلى آخره، ونو يعني نحن يعني كثير من الروايات توصي بالتصدق عن الإمام،
تصدق عن الإمام
لدفع البلاء عنه،
هذا التحقيق من خلال الدعاء والصدقة،
الصدقة والدعاء له سلام الله عليه. ولذلك هو أيضا يأمر شيعته بالدعاء له بحفظه وبتسهيل أمره، وبأن سبحانه وتعالى ينجز له ما وعده.
أحسنتم. اللهم عجل وليك الفرج. أحسنتم سمعت السيد. أيضا سؤال من الأخ أبو زهراء يسأل، هناك معركة تحدث في البصرة يقتل فيها ما يقارب ب70,000 من الصالحين، يقول هل هناك رواية تؤكد هذا العدد أو هذه المعركة، ومتى تحدث؟
نعم، طبعا هذه المعركة حقيقة هي معركة الأبلة، اليوم هي يعني نصرح عليها الأبلة، لكنه في الروايات الأبلة يعني بالضم. نعم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما انتهى من حرب الجمل، وهذه الحرب الخاسرة لمن أججها وانتصر فيها الإمام عليه السلام، سأل كم بين البصرة، يبدو أن الأبلة يعني قبل البصرة أسست
على أطرافها،
على أطرافها، لكن هي قبلها، هي أقدم منها.
نعم.
فسألهم كم بين الأبلة والبصرة، قالوا 4 فراسخ. قال صدقتم، ويسأل ثم يصدقهم على ذلك.
نعم.
ثم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي، من جملة الأمور التي والمناحن يعني التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله إلى ما يتعرض إليه أمير المؤمنين عليه السلام، أنه في الأبلة بين الأبلة والبصرة 4 فراسخ. النبي صلى الله عليه وآله قبل تأسيس البصرة وتأسيس الأبلة وغيرها، ويقول أنه سيقتل بين الأبلة والبصرة 70,000، هؤلاء شهداء كشهداء أهل بدر، يقتلهم أناس يعني لا خلاق لهم، وأناس ذو ريح منتنة وإلى آخره. طبعا هذه المواصفات على الظاهر تشير إلى حركة الزنج.
نعم،
يعني في حركة الزنج في أواخر العهد العباسي.
نعم.
وفي أيام يعني في أيام الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ونهاية وعند ولادة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، استمرت هذه المعارك البصرة، معركة الزنج، وقتلت فيها خلق عظيم حقيقة، خلق عظيم، وكلهم أبرياء، يعني قتل النساء وأطفال وشيوخ، أبرياء هكذا، سفك دماء. طبعا هذه من أسباب الحكم العباسي، لأن ضغط صار هناك ضغط، هؤلاء يعني هم ليسوا بثوار لكنهم متمردون، ألقوا كل يعني لائمتهم على هؤلاء المساكين فقتلوهم وفعلوا ما فعلوا. لذلك تشير هذه يعني الروايات وغيرها إلى أنه يقتل 70,000، وعلى ما أظن أنه ليس في أيام الظهور، إنما قد انتهت،
قد انتهت،
ودفع الله تعالى شرها، وأسأل الله تعالى أن يحفظ البصرة وشعبها وكل موالي شيعة أهل البيت عليهم السلام والعراق عموما.
آمين يا رب العالمين. أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ حليم من بابل هنا يقول ظهور الإمام لهذا السؤال يعني أو هذه الملاحظة، هل هو نذير وبشير؟
يعني
هذا المصطلح
كيف يعني؟ هنا أنا أعتقد أن الأخ السائل يسأل عن مفردة نذير وبشير. يعني طبعا وردت في الروايات مفردة نذير وبشير، هذه المفردة حقيقة مفردتان، هذه تشيران إلى مسألة الخسف، أنه حينما يخسف بجيش السفياني لا يرجع منهما إلا نذير
وبشير.
وبشير، البشير يبشر الإمام المهدي عليه السلام
بالانتصار،
بالانتصار، والنذير ينذر السفياني، وكلاهما يتوبان، يعني هذا حتى النذير يتوب إلى الله تعالى حينما يرى هذه المعجزة. الإمام عليه السلام هو أيضا بشير ونذير، قطعا أنه من باب أولى أن يكون هو البشير والنذير كما كان جده صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا.
أحسنتم. سمعت السيد، سؤال من الأخ أحمد من بغداد يقول يعني الوقت يداركنا، لكن يريد شرح عن شخصية اليماني، يقول ماذا نفعل إذا ظهر اليماني؟ نعم. هل نذهب إليه؟ هل كيف نستقبله؟ كيف يكون لنا العمل مع اليماني إذا ظهر؟
هو حقيقة أن اليماني يأتي من اليمن بجيش، يعني اليماني يأتي من، نحن غير مكلفين بأن نتعامل مع اليماني بقدر ما نحن مكلفون بالتعامل مع الإمام المهدي عجل الله
فرجه،
يعني مع القيادة. هذه يعني اليماني والخراساني، هذه تفرعات من حركة الإمام عليه السلام، نحن غير مكلفين بأن ننتصر لمن. نعم، ننتصر للإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي في وقتها هو الذي يوجهنا، اذهبوا إلى الجيش اليماني والتحقوا به مثلا، أو اذهبوا إلى جيش الخراساني والتحقوا به، أو اذهبوا أو كونوا هنا في هذا المكان مثلا. الإمام عليه السلام هو الذي يخطط ويدبر الأمور ويوجهنا عند ذلك.
أحسنتم. سمعت السيد، سؤال من الأخ علي من بلد، أجبتم على هذا السؤال، يقول حركة السفياني هل هي من الحتميات؟
نعم
نعم،
حركة السفياني هي من الحتميات، ولا مهدي إلا السفياني، يعني
له السفياني
ملازمة بين الإمام المهدي عليه السلام وبين حركة السفياني، ملازمة لا تنفك أبدا.
أحسنتم. الأخ الزهراء من بغداد، سمعت السيد في دعاء الندبة هذه المفردات، هل قضيت عيني فسعدت عين على القضاء، هل من جزوع، فبهذه المفردات التي يندب بها ربما الإمام نفسه حسب بعض الروايات، كيف لكم أن توضحون سمعت السيد بهذا الوقت اليسير عندنا؟
نعم. هو طبعا حقيقة هذا الدعاء موجه إلى يعني إلى المكلفين ليتوسلوا به إلى الإمام المهدي عليه السلام. نعم، الإمام المهدي عليه السلام هو الذي علم السفراء، السفير على ما في بالي الحسين بن الروح، علمه هذا الدعاء حتى يبثه بين أتباعه، كيف يدعون للإمام وكيف يخاطبون الإمام، يعني أدب الخطاب مع الإمام المهدي عليه السلام من قبل الإمام نفسه. وهذا هو ديدا الأئمة عليه السلام، أنه حينما تزور الإمام الحسين عليه السلام والأئمة المعصومين، هذا الخطاب خطاب معصومي، الأئمة عليه السلام هم الذين قدموا هذا الخطاب للأمة حتى يتكاملوا في خطاباتهم مع أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم سمعت السيد، وحقيقة الوقت شارف على النهاية، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه التوضيحات وعلى هذه المباحث، بارك الله بكم سمعت السيد، شكرا لكم.
شكرا،
حياك الله. وأيضا سادتي الأكارم، أشكر لكم على هذه المتابعة، ونسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا، وأن نعيش في دولتي دولة العدل الإلهي بسلام وأمان. نلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.